السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. هجمات جديدة في بوسطن وانفجار تكساس يرعب تل أبيب. الجيش السوري يسقط منطاد مراقبة أمريكي صنع فوق إدلب. أهالي مختطفي أعزاز على تحركهم ويتوعدون بالتصعيد. الشيخ قاسم لا لحكومة غير سياسية وخليل لقانون وفق اتفاق تركي. أهلا بكم. قتل شرطي أمريكي اليوم على يد أحد المشتبه بهما في تنفيذ تفجيري الماراثون في مدينة بوسطن الأمريكية. وتمكنت الشرطة بعد مطاردة أمنية من قتل المسلح فيما بقي الثاني قيد الملاحقة الأمنية. شبكة أم بي سي نيوز الأمريكية قالت إن المشتبه بهما أخوان من أصل شيشاني وكانا يتمتعان بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة.
أحداث أمنية بالجملة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، تفجيرات ضخمة وحوادث إطلاق نار متعاقبة أعادت القلق الأمني إلى الواجهة من جديد لدى الأمريكيين. بوسطن التي لا تزال تعيش تحت تأثير التفجيرين المزدوجين اللذين استهدفا الماراثون الرياضي فيها مطلع الأسبوع الجاري عادت مسرحا للأحداث الأمنية عبر عملية إطلاق نار أقدم عليها مسلح وأسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة في جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا في ضاحية بوسطن. عملية مطاردة واسعة انطلقت فور وقوع الحادث وسمع إطلاق نار وانفجارات في منطقة ووتر تاون شمال الجامعة التي وصفت الوضع بأنه بالغ الخطورة وطلبت من الطلاب عدم الخروج من المؤسسة. في هذا الوقت بقيت الأنظار موجهة إلى التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في حادثة ماراثون بوسطن. المحققون عرضوا صورا قالوا إنها تعود لشخصين يشتبه بوقوفهما وراء التفجيرين.
اليوم وضعنا قائمة للناس لتساعدنا في التعرف على هوية المشتبه بهما. هما معروفان بالمشتبه به رقم واحد والمشتبه به الثاني. يبدو أنهما رفيقان. المشتبه الأول يرتدي قبعة داكنة أما الثاني فقبعته بيضاء. المشتبه الثاني أنزل حقيبة الظهر عند موقع الانفجار الثاني. نحن نعتبر أن المشتبه بهما مسلحان وخطيران للغاية وأن تحديد هويتهما ومكانهما هي الآن أولويتنا الكبرى. لن ننشر تفاصيل إضافية عن التحقيقات في الوقت الحالي ليكون التحقيق فعالا.
تحقيق يجريه أيضا المسؤولون في تكساس لكشف أسباب التفجير الذي وقع داخل مصنع للأسمدة في مدينة ويست وألحق دمارا هائلا بالمدينة.
نحن لا نزال في مرحلة البحث وحالة الإغاثة. المسؤولون في الدولة والمقاطعة وعلى المستوى الشعبي يعملون بلا تعب في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
إنها منطقة ذات كثافة سكانية عالية ولديها جيران. لقد دمرت. الوضع لا يزال متفجرا في مكتبي ومكتبنا لا يزال يعمل عن قرب مع كل الجهات المعنية لتحديد السبب الرئيسي لهذا التفجير.
وفيما تخضع الأجهزة الأمنية الرسمية الأمريكية لاختبار إعادة الأمن إلى البلاد يعيش الأمريكيون حالا من الذعر تعززها فرضية أن تكون هذه الأحداث مترابطة وتقف خلفها جهة واحدة.
المشهد الأمريكي لا سيما انفجار تكساس بث الذعر لدى تل أبيب خوفا من احتمال تعرض منشآتها الكيميائية في خليج حيفا للقصف الصاروخي في أي حرب مقبلة مع حزب الله.
وجد انفجار المصنع الكيميائي في ولاية تكساس الأمريكية صدى عميقا في كيان العدو وأعاد طرح المخاطر المرعبة الكامنة في وجود خزانات للمواد الكيميائية ومادة الأمونيا على وجه التحديد في خليج حيفا، والذي يشكل خطرا داهما يرعب سكان المنطقة الذين يخشون من تعرض الخليج للإصابة بصواريخ حزب الله في أي حرب مقبلة. وقد طرح بعض الخبراء الإسرائيليين في هذا السياق سيناريوهات كارثية قدرت صحيفة عريف أنها قد تؤدي إلى مئات آلاف القتلى ممن يسكنون في محيط خليج حيفا. هذا الأمر دفع وزير الجبهة الداخلية جلعاد أردن إلى دعوة المسؤولين الإسرائيليين لأن يدركوا عمق هذا الخطر، واصفا هذه المنشآت بالقنبلة الموقوتة، بينما دعا وزير البيئة عمير بيرتس لنقل خزانات الأمونيا إلى منطقة النقب واعدا بالعمل سريعا لتحقيق ذلك.
لقد عرضت العديد من التقديرات حجم المخاطر وماذا سيحصل في حال أصاب صاروخ خزان الأمونيا أو وقعت هزة أرضية، وهذه التقييمات تكشف عن وقوع عشرات الآلاف المصابين والقتلى في حال حصول السيناريو المرعب.
المعايير في المصانع في الولايات المتحدة أكثر تشددا مما لدينا، وإذا حصل ذلك في الولايات المتحدة وأدى لسقوط عشرات القتلى، فالخطر لدينا سيؤدي إلى مئات أو حتى آلاف القتلى.
رئيس بلدية حيفا يونا يهاف قال لصحيفة معاريف إنه لا يجب أن تكون عضوا في الاستخبارات من أجل أن تدرك معنى وجود مواد خطيرة جدا بجانب منطقة مكتظة بالسكان، فسكان حيفا لا يزالون يدركون عشرات الصواريخ التي أطلقها حزب الله وسقطت على المدينة قبل سنوات عدة.
في حال أطلقت صواريخ من حزب الله من لبنان، هل هناك حماية فعالة وتحصين لهذه المنشآت منذ حرب لبنان الثانية؟
يوجد الكثير من القرارات حيال هذه المنشأة، وآمل أن يتم تنفيذها.
ورغم أن الخطر يهدد حياة حوالي 500,000 مستوطن إسرائيلي، فقد أكد الكثير من الأوساط الإسرائيلية أن السلطات لم تقم بأي خطوة لنقل هذه الخزانات من خليج حيفا، رغم قرارات عدة اتخذت بهذا الشأن، ورغم مئات النقاشات والدراسات التي تحدثت عن خطورتها على المستوطنين.
في سوريا أفاد مراسل المنار أن الجيش السوري تمكن من إسقاط منطاد مزود بآلات تصوير ومعدات تجسس في ريف إدلب على الحدود مع تركيا، وأكدت المصادر أن المنطاد الذي تم إسقاطه هو من صناعة أمريكية ومزود بتقنيات برمجية حديثة، كما أنه يحمل أجهزة تصوير وبث مباشر. وذكرت المصادر أن المنطاد كان يرصد تحركات الجيش السوري في منطقة وادي الضيف وريف إدلب. في لبنان يواصل أهالي الزوار المخطوفين في منطقة أعزاز السورية اعتصاما أمام مكاتب المصالح التركية، فيما الأهالي يعدون بالمفاجآت.
لم تكن أمطار نيسان عائقا أمام تحركهم المستمر بوجه المصالح التركية. أهالي الزوار اللبنانيين المخطوفين في أعزاز السورية عند تحركهم أمام مكاتب الخطوط الجوية التركية في بيروت وسط حديث عن تصعيد في وتيرة تحركهم السلمي.
نحن خلاص انه زهقنا وما عادش بدنا نقعد بالبيوت، لانه شفنا الدولة ما بدها تطلع لنا اهالينا، لازم نحن نقعد بالشوارع ولازم نحن نعمل اعتصامات، بلكي على الله انه هن الاتراك بيتضايقوا وهن من حالهم بيقولوا لنطلعهم لهالجماعة.
يعني حنضلنا نتحرك انه نوقف مثلا تحرك خلص، قبل راح واللي راح راح، هلا يومي في عنا تحرك وما حنسكت خلص.
انه هذا الحكي نحن متضامنين معكم ونحن نبكي، ما شبعانين بكي، يعني اذا بنروح لعند وزير الداخليه بيبكي اكثر منا، مش منطقي هذا. انت كمسؤول خذ موقف من الحكومه التركيه.
انا جدي معه الديسك، معه السكري، معه الضغط، معه كهرباء براسه، وبدي اعرف اذا بردان والله شبعان ولا جوعان، بردان ولا دفيان، بدي اعرف شو صار، شو اللي بيضمن لي انه هن بالمستشفيات التركيه.
القوى الأمنية التي بكرت بالانتشار في محيط المكان نجحت في ضبط الاعتصام، فيما عمد الأهالي إلى نصب خيمة على الرصيف في إشارة رمزية إلى إمكانية الاستمرار في الاعتصام.
اليوم مرقت 11 شهر، مرقوا علينا 11 شهر كنا عم نلتزم ببعض يعني المكارمات مثل ما بقولوا من بعض السياسيين وبعض الأشخاص، اليوم طولوا بالكم واليوم عم نتابع هالمسألة. هلأ بالنسبة لنا كل المبادرات وقفت، لأنه بطل فيه مصداقية من كل الأطراف، حتى الطرف التركي اللي نحن منوجه له كل الاتهام هو والمخابرات التركية، اللي نحن عنا كل اليقين أنه مخطوفين إعزاز هن موجودين لدى جهة المخابرات التركية. لذلك نحن اليوم مكملين بكل تحركاتنا، والتحرك حيكون تصاعد شوي يعني لحتى نوصل لمطلبنا.
الأهالي المصرون على تحركهم حتى جلاء مصير أبنائهم يعدون بمزيد من المفاجآت مطلع الأسبوع القادم.
إلى ذلك دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أهل المخطوفين في أعزاز إلى مزيد من الصبر، وألفت عقب استقباله وفدا من نقابات السائقين العموميين إلى أنه ينتظر لائحة بأسماء نساء سوريات موقوفات في سوريا كمقدمة لحل أزمة المخطوفين اللبنانيين.
بكل صراحة أنا ناطر لوائح، وحكينا بهالموضوع من شي 5 أيام، رح يبعثوا لائحة بأسماء نساء موقوفات في سوريا، وراح منعالج الموضوع، وبعتقد أنا بس تجي اللائحة إن شاء الله بتنحل الأمور كلها. عملنا ما بينعمل، بس لسوء الحظ أصبنا بعدة مرات بخيبة أمل، وهالشي أنا زعجني شخصيا، لأنه كنا ينحكى معنا شيء وشوي ما نلاقي الطبق. بس المشكلة أنه بدنا نصبر.
دان تكتل نواب بعلبك الهرمل القصف العدواني الذي تعرضت له القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع سوريا من قبل المجموعات المسلحة. وبعد اجتماع طارئ خصص للبحث في تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الهرمل، وضع تكتل هذه الارتكابات العدوانية الخطيرة في سياق الاستهداف المنظم والمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لإحراق لبنان كما سوريا بالفوضى الأمريكية الهدامة. كما دعا التكتل سكان المنطقة الحدودية إلى التحلي بمزيد من الصبر والمسؤولية لدرء المخاطر المحدقة. تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركر، أكدت فيه أهمية تشكيل حكومة جديدة في لبنان قريبا، مبدية دعمها لطلب لبنان عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لبحث موضوع النازحين السوريين إلى لبنان. رئيس الجمهورية عرض الاتصالات الجارية على صعيدي تأليف الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب مع كل من وزيري النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وبحث آخر القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية مع كل من النائبين هادي حبيش وزياد القادري. سليمان اطلع على الوضع الأمني في البلاد من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحديث عن حكومة غير سياسية أمر غير واقعي. الشيخ قاسم رفض الإملاءات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وحذرها من نقل الأزمة السورية إلى لبنان.
باتفاق الطائف والدستور استعان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليشرح لا واقعية الحديث عن حكومة غير سياسية.
والجميع يعلم أن مجلس الوزراء بعد الطائف هو مجلس يتشكل من رئيس وزراء ووزراء يأخذون مجتمعين القرار. مجلس الوزراء ليس رئيسا مع مستشارين، وإنما هو مجلس متكامل في اتخاذ القرار، ما يعني أن تشكيلته يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القوى السياسية المختلفة لاتخاذ القرار بإجماع هذه القوى أو بتأثير من هذه القوى. الحكومة غير السياسية غير واقعية، إذ لا يوجد أحد غير مسيس في هذا البلد، حتى الرئيس يحمل رؤية سياسية.
من هنا دعا الشيخ قاسم إلى تشكيل حكومة وطنية جامعة تكون نتاج التشاور بين المكونات المختلفة ووفق الآليات الدستورية بما يحقق أمورا ثلاثة.
أولا أن تدير البلد بكل قضاياه، ثانيا أن تشرف على الانتخابات النيابية في وقتها وبالقانون الذي يتفق عليه اللبنانيون، ثالثا أن تحافظ على الاستقرار الأمني والسياسي. هذه مهمات كبيرة على عاتق الحكومة، سواء كانت مدتها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، أو كانت مدتها سنة أو سنتين أو ثلاثة. ومن يقول بأنها حكومة ستقوم بعمل واحد فقط لمدة زمنية محدودة، نقول وما هو دور الحكومة في الأمور الأخرى؟
نائب الأمين العام لحزب الله رفض أي إملاءات سياسية سواء من أمريكا أو من غيرها.
ولذلك نقول لكونيلي، نحن نعرف كيف ندير شؤون بلدنا بالتعاون مع كل الأفرقاء الموجودة في البلد، لا نريد نصائحك لا في الانتخابات، ولا نقبل التهديدات والتهويلات التي تطلقينها بين الحين والآخر، ولا نقبل أن تنقل لنا نتائج الأزمة السورية إلى لبنان.
الشيخ قاسم أبدى استعداد حزب الله الدائم لمواجهة الفتن، وهو جدد التأكيد خلال حفل أقامته مدارس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في بيروت على أن عدو حزب الله الوحيد هو إسرائيل.
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل دعا جميع القوى السياسية إلى البناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بكركي ولجنة التواصل النيابية لإقرار قانون جديد للانتخابات. وفي كلمة له في المصيد بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ومزرعة قانا، اعتبر خليل أن اللبنانيين أمام فرصة حقيقية ومؤاتية للتوافق وإقرار قانون جديد وتشكيل حكومة وطنية تمثل مختلف الأطراف السياسية.
نحن نعتقد أن بمقدورنا الاستفادة من هذه الفرصة والوصول إلى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة لها أوسع تمثيل وحماية سياسية تشكل رافعة لعمل حكومي مثابر وجدي يتجاوز فيه ثغرات كل المرحلة الماضية. وهذا أمر إذا ما استطعنا الوصول إليه بالتأكيد سيساعد على أن ننجز بموازاته قانونا جديدا للانتخابات النيابية.
رئيس حركة الوحدة أو الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق دعا الذين ينادون بالمصلحة الوطنية إلى السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل تحصين لبنان. وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ عبد الرزاق أن المصلحة الوطنية تملي على كل القوى السياسية رفض الخضوع للأمريكي الذي يريد حفظ أمن العدو والقضاء على المقاومة وإدخال لبنان في المجهول. رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان حذر من الفتن الطائفية والمذهبية التي يسعى إليها بعض الساسة ورجال الدين في لبنان. كلام الشيخ القطان جاء خلال لقاء نظمته الهيئة النسائية في مقر الجمعية في بر الياس. واعتبر الشيخ القطان أن المقاومة التي حفظت بلدنا وأرضنا وشعبنا وجيشنا لا وجود للبنان من دونها.
أن هؤلاء أدعياء الدعاة وأولئك الذين يخرجون علينا على المنابر ويريدون أن يقيموا الاعتصامات في وجه من تقيمون الاعتصامات. نحن كنا نتمنى على من يريد أن يقيم الاعتصام في صيدا في وجه المقاومة في لبنان أن يقيم الاعتصامات في وجه إسرائيل وفي وجه كل من يهدد وحدتنا ويهدد أمننا واستقرارنا.
نفذت قوى التحالف الفلسطينية في لبنان وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام قر الصليب الأحمر الدولي في الحمرة بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية. وشددت الكلمات على أهمية العمل الجدي والضغط على المنظمات الدولية لمتابعة هذه القضية معتبرين أن بالمقاومة وحدها يتم تحرير هؤلاء الأسرى.
أنتم اليوم الأحرار، قضيتكم هي عنوان لقضيتنا المركزية. فلسطين كلها في الأسر، الأمة كلها في الأسر، ونحن معكم سنناضل حتى نصل إلى الحرية الكاملة.
إنما هي صرخة نطلقها لدالة التخاذل لدى هذه المؤسسات عندما يكون الأمر يتعلق بدماء أطفالنا وقيد أسرانا. هي المقاومة فقط الذي ستكسر القيد وتذل السجان.
ونطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بإحالة قادة العدو الصهيوني إلى هذه المحكمة كمجرمي حرب لأنهم يقتلون أسرانا.
وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الاتجاه وأن ينتصر لقضية الأسرى، وهذا واجبه الأخلاقي.
استكمل حزب الله توزيع المساعدات الاجتماعية تجاه النازحين السوريين في لبنان، وفي الإطار قام بتوزيع حصص تموينية في منطقتي الجناح والأوزاعي. قضى 27 عراقيا على الأقل بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات في هجوم انتحاري استهدف مقهى مكتظا في منطقة العامرية غرب بغداد، وذلك وفق ما أكدت وزارة الداخلية. سياسيا، أثار قرار مجلس الوزراء العراقي الذي سمح بعودة بعض أعضاء حزب البعث إلى مناصبهم استياء واسعا في الأوساط العراقية، وقد برزت مطالب بالعودة عن القرار باعتباره مخالفا لنص الدستور العراقي.
أثار قرار مجلس الوزراء العراقي السماح لبعض البعثيين السابقين بالعودة إلى مناصبهم استياء واسعا من قبل بعض شيوخ عشائر بغداد وشرائح مختلفة من ضحايا البعث.
باسم عشائر العراق عامة ومدينة الصدر خاصة نرفض رفض قاطع عودة البعثيين ويتبوؤون مناصب بالدولة، لأن ما يجوز أنه أنت تترك الضحية وتنصف الجلاد والمقابر الجماعية وقطع اللسان وقطع الإذن وقطع اليدين نسوها.
استنكر وبشدة القرار المجحف بعودة البعثيين وفدائي صدام إلى دفة الحكم، وهذا قرار لم يرتضي أي إنسان غيور، ولحد الآن لم ننسى الجرائم الذي مر بها الشعب العراقي والمأساة والأزمات الذي صنعها البعث الكافر.
محمد الذي يبلغ من العمر 35 عاما كان أحد ضحايا نظام البعث الباد الذي أفقده ساقيه في مدينة الصدر في بغداد، وهو يعتبر عودة البعث خطا أحمر.
نطالب الحكومة العراقية بأن تنظر إلى حالنا، نحن جرحى صلاة الجمعة في مدينة الصدر، بدلا أن يطالبوا برجوع البعثية إلى الحكم وإلى النظام، ونطالب الحكومة بأن عودة البعثيين خط أحمر، لن يعودوا إلى الحكم ولم يعودوا إلى الشعب نهائيا.
وتعتبر شريحة من المواطنين أن قرار رجوع البعث إلى مؤسسات الدولة صفعة للدستور العراقي الذي يمنع عودة البعثيين السابقين إلى مراكز الحكومة أو العملية السياسية.
أن عودة البعث أو إعطاء حقوق البعث بشكل كامل وترك حقوق المظلومين هذا تعتبر بمثابة صفعة للدستور، باعتبار أن الدستور لا يجيز واعتبر الحزب البعث حزبا محظورا. كيف اليوم يمكن أن نعطي حق الظالم ولكن ندفع المظلوم إلى الهاوية ونقول له بأن حقوقك مؤجلة؟ لهذا أعتقد بأن هذه الخطوة كانت خطوة فاشلة، وأعتقد بأنه من واجب البرلمان العراقي أن تكون جهة ضاغطة ومانعة للحيلولة دون أن يحصلوا على حقوق، لأن هناك المظلوم إلى حد هذه اللحظة لم يأخذ الحد الأدنى من حقه.
وارتكب النظام البائد أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي الذي يرفض عودة رجاله إلى مفاصل الحياة العراقية مهما كانت الأسباب. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
وافق المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا على إعادة فرز كل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي والتي أسفرت عن فوز الوريث السياسي لهوغو جافيز نيكولاس مادورو.
هل تخلط الأوراق انتخابيا وسياسيا في فنزويلا؟ بعد 4 أيام على اندلاع أزمة سياسية في البلاد إثر إعلان فوز الوريث السياسي لهوغو تشافيز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية، وافق المجلس الوطني الانتخابي على إعادة فرز كل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي.
اتفقنا بما يحترم القواعد الانتخابية على توسيع نطاق عملية التحقق لتشمل صناديق الاقتراع التي لم يتم التحقق منها بعد.
وعلى الفور رحب مرشح المعارضة أنريكي كابيراليس بالقرار القاضي بمتابعة التدقيق في باقي صناديق الاقتراع بعدما كان المجلس قد دقق في أكثر من نصفها.
إن فريق حملة المعارضة يقبل ما أعلنه المجلس الوطني الانتخابي في البلاد، فعملية التحقق ستسمح بإظهار الحقيقة.
وقد يغير هذا التطور موعد حفل تنصيب الرئيس مادورو المقرر اليوم الجمعة، والذي توجه إلى كاراكاس للمشاركة فيه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. كما أعلن العديد من قادة دول أمريكا الجنوبية عزمهم المشاركة في حفل تنصيب مادورو في وقت بدأ الجيش الفنزويلي يستعد للعرض العسكري الذي يلي التنصيب. وكانت غالبية الدول الأعضاء في اتحاد دول أمريكا الجنوبية قد اعترفت بمادورو رئيسا منتخبا لفنزويلا، في حين طالبت الولايات المتحدة بإعادة فرز الأصوات، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي.
ضرب زلزال عنيف بقوة 7.2 منطقة بحرية تقع شمال اليابان قبالة جزر الكوريل الخاضعة للإدارة الروسية، وشعر بالزلزال معظم سكان الشطر الشمالي الشرقي من الأرخبيل الياباني، ولم تقع أضرار أو ضحايا بحسب ما قالت السلطات المحلية، ولم يصدر تحذير من خطر حدوث تسونامي كما أفاد المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي. قرر القضاء الباكستاني وضع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية ليومين على الأقل بعدما أمر بتوقيفه لعزله قضاة بصورة غير قانونية أثناء حكمه. المتحدث باسم حزب مشرف قال إن الأخير وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته بضواحي إسلام أباد. وفضلا عن قضية القضاة، يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان أكبر بوكتي ورئيسة الوزراء السابقة بنزير بوتو. يعاد لي عناوين النشرة. هجمات جديدة في بوستن وانفجار تكساس يرعب تل أبيب. الجيش السوري يسقط منطاد مراقب أمريكي صنع فوق إدلب. أهالي مختطفي أعزاز على تحركهم ويتوعدون بالتصعيد. الشيخ قاسم لا لحكومة غير سياسية وخليل لقانون وفق اتفاق كيركي. للمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.